إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب أصول السنة للإمام العلامة ابن أبي زمنين، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن إبراهيم بن أبي زمنين المري، ضبطها ابن فرحون بضم الميم وكسر الراء المهملة المشددة، وهو أيضا المري بفتح الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المرية، وهي مدينة كبيرة من أعمال الأندلس، ينسب إلى بني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان، القبيلة العربية التي منها هرم بن سنان المشهور في الجاهلية، والذي مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمى، ومنها أيضا النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المشهور، ومنها أبو غطفان كاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عنه الحديث، وغير هؤلاء كثير ذكرهم ابن حزم. وقال: ودار بني مرة بالأندلس البيرة، وهي التي ينسب إليها ابن أبي زمنين فيقال الإلبيري. المري بفتح الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المرية بفتح الميم ثم كسر الراء وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، وهي مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس، وكانت هي وبجانته بابي الشرق، منها يركب التجار، وفيها تحل مراكب التجار، وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب، يضرب ماء البحر سورها. والإلبيري بألف القطع وليس بألف وصل، فهو بزيلة إخريطة، وإن شئت بوزن كبريتة، بعضهم يقول يلبيرة، وبعضهم قالوا لبيرة، وهي كورة كبيرة من الأندلس، ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة بين القبلة والشرق من قرطبة، بينها وبين قرطبة 90 ميلا، وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار، وفيها عدة مدن. وزمنين لقب أسرته، وهو بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون. ولما سئل لما قيل لكم بنو أبي زمنين، قال: لا أدري، كنت أهاب أبي فلم أسأل. وتدل كتب التراجم على أن أسرة ابن أبي زمنين أسرة علم وفقه وقضاء، برز منها عدد من العلماء والمحدثين والقضاة، وإن لم يكن فيهم من بلغ شأو أبي عبد الله، إلا أن سيرتهم مشهورة عند المترجمين، فمنهم والده أبو محمد عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الفقيه المحدث. ولعل في عبارة أبي عبد الله المذكورة آنفا، وهي قوله: كنت أهاب أبي فلم أسأل، لعل في هذه العبارة ما يشير إلى شخصية والده ومهابته ومكانته. وقد روى عنه ابنه محمد وتتلمذ عليه، وروى عنه القاضي يونس بن مغيث وغيرهما، وسمع هو من ابن أيمن وابن فلحون، وتوفي سنة 59، وكان عمر ابنه محمد حينئذ 35. ومنهم أيضا أخوه أبو بكر، سمع من أخيه أبي عبد الله وتولى قضاء البيرة إلى أن توفي بها 28. ومن أسرته أيضا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زمنين، ولي القضاء في جهات شتى من الأندلس، وكان محدثا فاضلا جليلا، وتوفي بغرناطة 260. وأما مولد عالمنا صاحب أصول السنة التي معنا، فقد ولد بإلبيرة في شهر المحرم من 24، ولا تكاد تختلف كتب التراجم في سنة ولادته، وإن اختلف بعضهم في الشهر الذي ولد فيه، فقيل ولد في شهر ذي الحجة، وقيل في شهر محرم، ولعل هذا القول الأخير أرجح، إذ هو قول تلميذه أبي عمرو المقرئ، وصرح فيه بسماعه من ابن أبي زمنين، حيث قال: سمعته يقول: ولدت في المحرم 24. وقد وصفه كثير ممن ترجم له بالورع والزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، حتى إن الذي ينظر في كلام مترجميه يتصور أن ابن أبي زمنين كان من الزهاد الذين انقطعوا عن حياة الناس وتفرغوا للعبادة، حتى لم يجدوا وقتا لتعلم أو تعليم أو تصنيف، فإذا رأى وفرة الإنتاج العلمي الذي خلفه وجودته تحقق أنه عالم متصرف في العلوم، تميز مع العلم بالعبادة والزهد والإعراض عن الدنيا. واجتماع هذين الوصفين مع تقدم وتفوق فيهما لا يكاد يتكرر وجوده كثيرا، وهذا يطبع عمل العالم بطابع خاص مبارك يكون به أنفع للناس من غيره وأكثر بركة وصوابا. ويشهد لهذا المسلك عند أبي عبد الله وصف تلاميذه له بهذه الصفات، فمما قاله تلميذه أبو عمرو المقرئ قال: وكان له حظ وافر من علم العربية مع حسن هدي واستقامة طريق وظهور نسك وصدق لهجة وطيب أخلاق وترك للدنيا وإقبال على العبادة وعمل للآخرة ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين. وقد وصفه هذا الوصف كما في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ويلتقي أبو عمر بن الحذاء الذي تتلمذ على ابن أبي زمنين مع أبي عمرو المقرئ في إثبات مسلك الورع والزهد والتعبد لابن أبي زمنين، حيث قال في وصفه له: كان ذانية حسنة وعلى هدي السلف الصالح، وكان إذا سمع القرآن أو قرئ عليه ابتدرت دموعه على خديه. وتناقل هذا الوصف من جاء بعد تلاميذه من أهل التراجم، فيقول ابن فرحون المالكي في ترجمته: كان متصرفا في حفظ المعاني والأخبار مع النسك والزهد والاستنان بسنن الصالحين، كان أمة في الخير عالما عاملا متبتلا متقشفا دائم الصلاة والبكاء واعظا مذكرا بالله فاشي الصدقة معينا على النائبة مواسيا بجاهه وماله. وقال أبو عبد الله الخولاني فيما قال عنه: وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعا لها. ومن الأمور التي تدل على زهد ابن أبي زمنين في الدنيا وإقباله على الآخرة المعاني التي طرقها في شعره، فكل ما نقل من شعره هو في ذم الدنيا والتحذير من الركون إليها والحث على التزود من الأعمال الصالحة ليوم الحساب. فمن ذلك قوله في التذكير بالموت وبيان غفلة الناس عنه وانشغالهم بزهرة الدنيا وزخرفها مع ما يرون من كثرة الذين اختطفهم الموت فأمسوا في غربة من الأهل والجيران. الموت في كل حين ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الدهر كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. وقد أورد القاضي عياض في ترتيب المدارك والثعالبي في يتيمة الدهر نماذج من شعر ابن أبي زمنين كلها تدور حول المعاني التي مر ذكرها. فمن ذلك قوله: أيها المرء إن دنياك بحر طامح موجه فلا تأمننها، وطريق النجاة منها مبين وهو أخذ الكفاف والقوت منها. وكذلك قوله: خليلي إنا للذي تعلمانه زمان التصابي وانطلاق عنانه، شديد الجوى جم الأسى محرق الحشا، فهل من مجير مخبر بأمانه؟ وأنا مجير عند من قد عصيته، فيا أسفا إن لم يجد بحنانه. وقوله: وذي لوعة زادت به زفراته، إذا ما سطت في قلبه خطراته، له في دجى الإظلام خلوة مخلص تذكره فيها الجحيم هناته، إذا ما تلا التنزيل وانكشفت له عجائبه زادت له عبراته، وإن لحظت عين اليقين معاده سقت خده من مائها لحظاته. بنفس ولي أنسه بمليكه، وفي ذكره إصباحه وبياته. وكان ابن أبي زمنين رحمه الله يكتب إلى غيره بهذه الأشعار ويستكتبها من غيره. فقد ذكر القاضي عياض في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل أنه كانت بينه وبين أبي عبد الله بن أبي زمنين مهادات أشعار في الذكرى حسنة. قال: ومنها مقصورة لابن أبي زمنين أولها: تذكر أخي مثواك في منزل الهلكة، رهينا به لا تستجيب إذا دعا. قال: وهي طويلة. ومؤلفات ابن أبي زمنين وأغراضه من تأليفها تدل على غلبة مسلك الزهد والورع في شخصيته، وأنه يمثل العالم الرباني الذي يبتغي بعلمه وعمله وجه الله والدار الآخرة، وذلك من خلال العلوم التي تطرق للبحث فيها، فكلها لا تخرج عن خدمة الكتاب والسنة وتحرير أحكام الشرع والحث على الزهد والورع والجهاد في سبيل الله والبحث في أعمال القلوب والدعاء ونحو ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن بواعث التأليف عنده التي أشار إلى بعضها في مقدمة كتبه تدل على تجرده وإخلاصه وبعده عن أغراض الدنيا من الشهرة أو الرغبة فيما عند الناس. ففي مقدمة كتابه منتخب الأحكام يبين أنه ألفه لمعاونة القضاة وتيسير حصولهم على الحكم الشرعي دون كبير عناء. وقيل إنما ألفه لأخيه أبي بكر بن أبي زمنين عند توليه قضاء البيرة، ولا يمنع أن يقصد الأمرين معا، وهو قصد حسن يدل على غيرته على محارب الله أن تنتهك بسبب الجهل بالأحكام، وتدل على خوفه على أخيه أن تزل قدمه فيجور في حكمه. وفي مقدمة كتابه الذي معنا وهو أصول السنة قال رحمه الله: فإن بعض أهل الرغبة من أتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف بها على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، إلى قوله: ولا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأما مؤلفاته فيقول عنها الحميدي رحمه الله: له تواليف متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنيا، وكذا كتابه قدوة الغازي الذي جمع فيه أحاديث وآثار الجهاد في سبيل الله مما قال في مقدمته، وأصنفها وأشفعها بمسائل مما يجوز للغازي فعله ومما لا يجوز، فعسى أن يتعلم ذلك ويقتدي به من لم تتقدم له عناية بطلب علمه ممن يؤثر الغزو في سبيل الله بنية حسنة وطريقة قويمة. وتواضعه وإعراضه عن الحديث عن نفسه شاهد آخر على زهده وتقواه وورعه، فلم ينقل له حديث عن نفسه ولا ترجمة لها ولا لشيوخه ورحلاته في طلب العلم على نحو ما ينقل عن غيره من العلماء ممن تحدث عن نفسه وذكر شيئا من ترجمته، وهذا ينبئ عن ورعه في الحديث عن نفسه ويدل على خوفه مما قد يدخل النفس من العجب أو الرياء والكبر أو قصد الشهرة في مثل هذه المواطن، مع أنه لا يلزم حصول شيء من هذا عند مجرد بيان الإنسان لبعض جوانب سيرته الذاتية، بل قد يثاب الإنسان على ذلك إذا قصد التأديب والتعليم لغيره وحفز همم تلاميذه على الجد والمثابرة. لكنه الورع الظاهر في شخصية ابن أبي زمنين جعله يغلب جانب الحذر والاحتياط، وعفة لسانه وسمو أخلاقه من الشواهد أيضا على ورعه وإعراضه عن الدنيا وابتغاء ما عند الله، فما في شيء من كتبه تصريحه بتخطئة غيره أو الانتقاص من صاحب قول أو التقليل من شأنه، وعند الخلاف لا يزيد عن قوله: لم يصرح فلان بكذا وهو كذا ولم يبين كذا وفي هذا تنازع وقال غيره كذا. وهذه من سمات العلماء الربانيين في الأدب والتواضع. وكان من شأنه رحمه الله البعد عن السلاطين والحكام، وفي هذا دليل آخر على ورعه وزهده وإعراضه عن شهوات النفس، فإن القرب من السلطان مظنة الحصول على زهرات الدنيا وزينتها من الأموال والإقطاعات والرئاسات، والتعفف عن ذلك من علامة الإخلاص والإقبال على الآخرة وصيانة العلم الشرعي أن يبتغى به غير وجه الله تعالى. ومما يلحظ في سيرة ابن أبي زمنين أنه لم يتولى القضاء ولم يرد أنه عرض عليه، كما أن كتب التراجم لم تذكر له مناظرات أو مكاتبات مع معاصريه، ولم تثبت له رحلات بعيدة، بل إن ابن الفرضي وهو الذي أدرك ابن أبي زمنين وعاصره وألف كتابه تاريخ علماء الأندلس في حياة ابن أبي زمنين لم يترجم له. وما يدرى هل كل هذا من قصور كتاب التراجم وحاجتهم إلى الاختصار، أم أن أبا عبد الله كانت تغلب عليه العزلة وكان يكره التوسع في الخلطة، أم لشيء مما يكون بين الأقران؟ فالله تعالى أعلم. كان ابن أبي زمنين رحمه الله من أهل السنة والجماعة، يعتقد عقيدتهم ويذب عنها، وقد يحتاج إثبات هذا القول وهذه العقيدة إلى جمع الأدلة والشواهد من كلام المترجم له، لكن الأمر في حق أبي عبد الله مختلف، إذ أنه مؤلف كتاب أصول السنة في بيان عقيدة السلف والاستدلال عليها من الكتاب والسنة، فكتب في هذا الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أكثر من 40 بابا، منها الإيمان بصفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى وأن القرآن كلام الله، ومنها الإيمان بالعرش والكرسي ونزول الله سبحانه وتعالى والنظر إليه واللوح والقلم والحوض والميزان وغيرها من الأبواب، من أبواب كتابه أصول السنة، وستأتي بحول الله وقوته إن شاء الله جل وعلا، وكلها تبين صفاء عقيدته ومنزلته ومنزلة كتابه بين حماة راية التوحيد والمجاهدين في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه نماذج من كتابه أصول السنة. قال في باب الإيمان بصفات الله وأسمائه: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال في الإيمان بالقرآن: القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق. وقال في الإيمان بالعرش: إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه. وقال في الإيمان بالقدر: إن المقادير كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها من الله عز وجل. وقال في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ولم ينقل أن لابن أبي زمنين رحلات بعيدة في طلب العلم شأن غيره في تلك العصور، حيث أن بعضهم يسافر إلى المدينة للأخذ عن المالكية المدنيين، ويسافر إلى العراق ليأخذ عن أهل العراق، ثم مصر والقيروان، وهذه كانت أشهر مدارس الفقه المالكي. وكثيرا ما نرى في كتب التراجم من قام بمثل هذه الرحلات أو بعضها، لكن أبا عبد الله لم يسمع له بشيء من هذا إلا ما ورد من تنقله بين البيرة وبجانة وقرطبة، ولعل مرد ذلك لأمور منه: أولا أنه نشأ في بيت علم وفقه، فتلقى العلم على يد والده، وكان من أسرته العلماء والقضاة والفقهاء الذين يقصدهم طلبة العلم من نواح شتى للأخذ عنهم والتفقه عليهم، فوجد في هذا شيئا من الغنية عن السفر والترحال. ثانيا، أن بلاد الأندلس في القرن الرابع الهجري كانت تشهد نهضة علمية شملت جميع نواحي الحياة. ساعد على ذلك اهتمام عدد من الخلفاء بتأليف الكتب وجمعها من سائر الأقطار الإسلامية، ولا سيما بلاد المشرق. وساعد على ذلك أيضا اهتمامهم وحرصهم على إجلال العلماء ورفع منزلتهم والسخاء في دعمهم ماليا ومعنويا للبحث والتأليف. وكانت قرطبة حين ذاك مقصد طلبة العلم من كل مكان ومحط رحالهم، لما كان يعقد فيها من دروس للبحث والمناظرة ولما يرد إليها من الكتب، حتى قيل في تفضيل قرطبة على إشبيليته إنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية، وقرطبة أكثر بلاد الله كتبا. ذكر ذلك صاحب نفح الطيب منسوبا لأبي الوليد بن رشد. وهذا الثراء الفكري الذي كانت تعيشه قرطبة في عصر ابن أبي زمنين لعله أوجد شعورا أن ما كان من العلم من قبل لا ينال إلا بالرحلة، أصبح يرد إلى مركز الحضارة في قرطبة. ولعل مما يؤيد هذا تأليف ابن عبد ربه الأندلسي لكتابه الشهير العقد الفريد، الذي جمع فيه أخبار أهل المشرق وآدابهم، وهو لم تعرف له رحلة إلى المشرق. ومن أشهر شيوخ أبي عبد الله الذين تتلمذ عليهم أو سمع منهم الحديث والفقه غير والده ابن الشامة أحمد بن يحيى بن زكريا أبو عمر، المتوفى 43 و300، وكان زاهدا منقطعا وناسكا متبتلا. ومنهم ابن العطار أحمد بن عبد الله بن سعيد الأموي، المتوفى 45 و300، من أهل قرطبة، يقال له صاحب الوردة، من أهل العلم والتقييد، كان فقيها حافظا للمسائل بصيرا بالوثائق. ومنهم أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، المتوفى 46 و300. ومن شيوخه سعيد بن فلحون، المتوفى 46 و300، قال عنه الذهبي: الشيخ الثقة الإمام أبو عثمان، راوي كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب، كان صدوقا، وقد قرأ عليه ابن أبي زمنين مختصر ابن الحكم. ومنهم وهب بن مسرة الحجاري، المتوفى 46 و300، قال الذهبي: كان رأسا في الفقه، بصيرا بالحديث ورجاله، مع ورع وتقوى، دارت الفتيا عليه ببلده، وقد كان منه هفوة في القول بالقدر. ومنهم أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي، المتوفى 50 و300، وهو الشيخ العالم الحافظ الكبير، مؤلف كتاب التاريخ الكبير في عدة مجلدات، له عناية تامة بالآثار، وهو غير والد الفقيه الظاهري بن حزم. ومنهم إسحاق بن إبراهيم ابن مسرة أبو إبراهيم التجيبي، المتوفى بطليطلة 52 و300، قال الذهبي: العلامة شيخ المالكية بقرطبة، كان حافظا للفقه، صدرا في الفتيا، وقورا مهيبا، صليبا قليل الهيبة للملوك، خرج غازيا مع المستنصر بالله، وسنه 75 سنة، لم يكن له بالحديث كبير علم. ومنهم ابن المشاط أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم بن علقمة بن جابر بن بدر الأزدي، كان زاهدا ورعا معظما عند ولاة الأندلس، وله عناية بالآثار والسنن، توفي سنة 52 و300 وقيل غير ذلك. ومنهم ابن الأحمر محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان، سمع العلم في البصرة وبغداد ومصر ورحل إلى الهند بتجارة. قال: رجعت من الهند وأنا أقدر على 30,000 دينار، ثم غرقت وما نجوت إلا سباحة لا شيء معي. جلب السنن الكبير للنسائي إلى الأندلس وحمل الناس عنه، توفي سنة 58 و300. ومنهم تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري أبو غالب من أهل طليطلة، سمع بمكة والشام والقيروان. قال ابن الفرضي: كتبت عنه بقرطبة وكتب عنه جماعة من أصحابنا، توفي سنة 77 و300. ومنهم أحمد بن عون بن الله بن حدير بن يحيى البزاز من أهل قرطبة، يكنى أبا جعفر، كان شيخا صالحا صدوقا صارما في السنة متشددا على أهل البدع، وكان لهجا بهذا النوع صبورا على الأذى فيه، توفي سنة 78 و300. روى عنه ابن أبي زمنين في غير موضع من كتابه أصول السنة. وقد ذكرت المصادر كثيرا من العلماء والقضاة والرواة الذين سمعوا من أبي عبد الله بن أبي زمنين أو حضروا دروسه ورووا كتبه، ومنهم ابن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى التميمي من أهل قرطبة، يكنى أبا عمر، تقلد القضاء بمدينة طليطلة ثم بدانية، كان من أحسن الناس خلقا وأبدرهم إلى قضاء حوائج الناس، توفي بإشبيلية سنة 67 و400. قال عن نفسه: لقيت أبا عبد الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة 95 و300 وأجاز لي جميع رواياته وتواليفه. ومن تلاميذه ابن الحصار عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد قاضي الجماعة أبو المطرف الإمام الفقيه المتفنن مع الدين، تولى القضاء 12 سنة وتوفي سنة 22 و400. ومنهم ابن الصفار القرطبي يونس بن محمد بن مغيث أبو الوليد الإمام القاضي الفقيه الحافظ، ألف كتابا في تفسير الموطأ وله كتب أخرى، توفي في رجب سنة 29 و400. ومنهم أبو بكر ابن عبد الله بن أبي زمنين الإمام الفقيه الفاضل، ولي قضاء البيرة، أخذ عن أخيه محمد بن عبد الله، وهو الذي قيل إن أبا عبد الله ألف منتخب الأحكام لأجله، توفي سنة 28 و400. ومنهم ابن الصيرفي عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، محدث مكثر ومقرئ متقدم، مصنف التيسير وجامع البيان، توفي سنة 44 و400. ومنهم سعيد بن يحيى بن محمد بن سلمة التنوخي أبو عثمان إمام جامع إشبيلية، له تآليف في القراءات وغيرها، كان قوي الفهم في الفقه، حافظا للقرآن ومجودا له، توفي سنة 26 و400. ولابن أبي زمنين رحمه الله تلاميذ غير هؤلاء كثير. وقد خلف ابن أبي زمنين رحمه الله تراثا واسعا خدم به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لمن جاء بعده معينا صافيا ومنهلا عذبا، وجد فيه الباحثون وطلبة العلم بغيتهم، وحفظ للأمة كثيرا من الأحكام والأسمعة والفتاوى. ومع قيمة ما قد أدركنا من تراثه ونفاسته، إلا أن الكثير من مصنفاته لا يدرى عنه شيء حتى الآن. ومن الكتب التي صنفها رحمه الله مختصر تفسير يحيى بن سلام للقرآن الكريم. قال في مقدمته: وبعد، فقد قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن، فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم التفسير دونها، ومن كتبه أصول السنة، وقد بين فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة في أكثر من 40 بابا، واستدل لكل باب بالقرآن الكريم وما روى هو من الأحاديث والآثار. ومن كتبه منتخب الأحكام، وقد جمع فيه مسائل وأحكام القضاء. ومن كتبه المقرب في اختصار المدونة، قال عنه القاضي عياض: كتاب المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها والتفقه في نكت منها ليس في مختصراتها مثله باتفاق. وقال ابن سهيل: وأفضل مختصرات المدونة وأقربها ألفاظا ومعانيا. ومن كتبه قدوة الغازي، وقد جمع فيه ابن أبي زمنين كثيرا من الأحاديث والآثار في الحث على الغزو والجهاد في سبيل الله وفضل ذلك، وما ينبغي للغازي التمسك به، وما يجب على الغزاة الحذر منه، مع ذكر الآداب في ذلك. وكتابه هذا مطبوع متداول. ومن كتبه المشتمل في علم الوثائق أو أصول الوثائق، ومنها آداب الإسلام، ومنها أنس المريدين، ومنها منتخب الدعاء، ومنها اختصار شرح ابن مزين للموطأ، ومنها حياة القلوب، ومنها النصائح المنظومة، ومنها المواعظ المنظومة في الزهد. وقد توفي رحمه الله تعالى 99 و300، وعمره 75 سنة، وقيل توفي قبل هذا التاريخ بسنة، وقيل بعده بسنة، ورجح ابن بشكوال في الصلة القول الأول. وقد أثنى عليه العلماء رحمه الله تعالى ثناء عظيما. قال الذهبي رحمه الله: تفنن واستبحر من العلم، وصنف في الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء، وكان من حملة الحجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية. وقال أبو عمرو المقرئ رحمه الله: كان ذا حفظ للمسائل، وكان حسن التصنيف للفقه، وله كتب كثيرة ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ، منها شيء كثير، وولع الناس به، وانتشرت في البلدان، يقرض الشعر ويجوض صوغه، وكان كثيرا ما يدخل أشعاره في تواليفه فيحسنها بها، وكان له حظ وافر من علم العربية مع حسن هدي واستقامة طريق وظهور نسك وصدق لهجة وطيب أخلاق وترك للدنيا وإقبال على العبادة وعمل للآخرة ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين. وقال الحميدي: فقيه مقدم وزاهد متبتل. وقال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم. وقال ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء وافتنانا في الأدب والأخبار وقرض الشعر، إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف، وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وبجاهه، مع حسن في البيان وصدق في اللهجة. قال: وما رأيت قبله ولا بعده مثله. وقال الخولاني: كان رجلا زاهدا صالحا من أهل الحفظ والعلم، آخذا في المسائل قائما بها، متقشفا واعظا، له أشعار حسان في الزهد والحكم، وله رواية واسعة. وقال ابن بشكوال: كان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعا له، وصفه الذهبي بالإمامة والقدوة والزهد، وقال كان من الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف، مع زهد ونسك وصدق لهجة وإقبال على الطاعة ومجانبة للسلطان، وكان من بقايا حملة الحجة. وقال السيوطي كان عارفا بمذهب مالك، بصيرا به، ومن الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف. رحم الله ابن أبي زمنين وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة ونفع بعلمه. آمين.